بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يوم السادس من رجب 1440 للهجرة، قال المؤلف رحمه الله وهو الإمام أبو محمد البربهاري، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فبعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم عند اختلافا كبيرا، عندكم كثيرا ما يضر، الظاهر في الحديث فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كبيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب، قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. الجهمي منتسب إلى جهم بن صفوان، وهو رئيس أهل الضلالات والتعطيل. طيب، وهو الذي قال بخلق القرآن، فهذا اللفظ يوهم أنك تقول القرآن مخلوق لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وصوت الإنسان صوت القارئ مخلوق كما قاله البخاري. ومن قال إن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أخطأ على البخاري، فالبخاري رحمه الله تبرأ من هذا، وإنما قال أفعال العباد مخلوقة، يعني أصواتهم التي تكلموا بها مخلوقة، المتكلم به ليس مخلوقا كما قالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، صوت القارئ يعني مخلوق. وأما المقروء، المقروء ليس بمخلوق. إذن لو قال قائل قل لفظي بالقرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق تسكت، هذا يقول جهمي، صرح بأن القرآن غير مخلوق وصوت القارئ مخلوق، فصل، ولا تتكلم بهذا اللفظ أصلا إلا عند التفصيل والحاجة، عند التفصيل والحاجة، وإلا السلف ما كانوا يتكلموا بهذا أصلا، لكن لما أهل البدع قالوا بمثل هذه المقالة، يعني بدأوا يفصلون، يقولون القول الكلام كلام الباري غير مخلوق وصوت القارئ مخلوق قراءته. ولهذا عند أن يقول إن تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يقولون القراءة ثواب القراءة، مما استدل به أهل البدع وقالوا دليل على أن القرآن مخلوق، كيف يأتي يوم القيامة البقرة وآل عمران تحاجان، إذن هي مخلوقة. قال أهل السنة لا، المقصود يأتي ثواب القراءة. قال: وهكذا قال أحمد رحمه الله، يعني من قال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق قال هو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن ليس مخلوقا أيضا غلط، لأنه يوهم أن كلام الإنسان غير مخلوق، لهذا لابد من التفصيل. وقوله من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني مثل هذه الاختلافات نعم كثرت في الدين، وهذا من أشراط الساعة، الله المستعان. لكن عند الاختلاف إلى أن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقته وطريقة أصحابه، وسنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء، فالخلفاء الراشدون الأربعة فكان سيرهم على السنة، خاصة الثلاثة الأول ما كان عندهم بدع، أبو بكر وعمر وعثمان، هذا كانت الأمور عند في زمنهم منتظمة والإجماع قائم على الحق، فنقول بقولهم ونذهب مذهبهم رضي الله عنهم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة عند الاختلاف، هي الحاكمة عند الاختلاف، وبفهم الصحابة نفهم. أما النواجذ قوله وعضوا عليها، وفي هنا بالضم عضوا، أي أنتم تشبثوا تمسكوا بالسنة مثل الذي يتمسك بردائه إذا وضعه في فمه وعضه بالنواجذ، النواجذ الأضراس، نواجذ هي الأضراس، بخلاف الذي يمسك الشيء بأطراف سنه قد ينفلت بسرعة، لكن الذي يمسكه بالنواجذ التي هي الأضراس الداخلية هذا يمسك بقوة، ما يفلت منه بسهولة، ما يفلت منه. فكذلك السنة يعني عليك أن تتمسك بها التمسك القوي، ولا تضعف، لا تضعف أمام الفتن وأمام المحن. ولهذا انظر قول أبي بكر رضي الله عنه لما طلبه علي والعباس فاطمة رضي الله عنهم الميراث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فهو عليه الصلاة والسلام قد قال لا نورث، خلاص ما تركناه فهو صدقة. وحديث أبي هريرة لا يقسم، لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركنا فهو صدقة. طيب، قال لو أني غيرت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن يزيغ قلبي. هذا الحديث الصحيح في مسلم وغيره. فالإنسان ما يدري، مع الفتن تأتيه المحن، فينظر الله من يثبت ممن لا يثبت. الله يبتلي العباد. ولو تقرأ سير الصحابة والتابعين وسير الأنبياء تجد العجب في باب الابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن نتمسك بما كان عليه الصحابة، فالصحابة ما كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقولون ليس من مخلوق، لكن التفصيل لا بد منه. فهمنا؟ عند أن ابتلي المسلمون بهذه الخلافة يا الخلافات نفصل، فنقول لا نقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما صوت القارئ فهو مخلوق. الله أعلم. أفعال العباد مخلوقة يعني. قال رحمه الله تعالى واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكروا فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. ترون أن بعض العبارات والمتداخلة كثير منها قد سلف، هكذا كثير من هذه العبارات قد سلف. أما قوله واعلم هو من باب التنبيه وزيادة التأكيد على الأمور المهمة. نعم، الجهمية كما تقدم لكم هم الذين هلكوا في الباطل وجاءوا بالبدع، ولم يسبقهم أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، إنما هذا الجهم ومشايخه كالجعد بن درهم هم الذين ابتدعوا القول بخلق القرآن، وقالوا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما، ونفوا الرؤية، ونفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وعطلوا. ما الذي حملهم على هذا؟ قال أنهم تفكروا، والحقيقة أنهم فكروا أيضا بتفكير غيرهم، كما تقدم لكم أن الجعد بن درهم جالس طالوت اليهودي، وطالوت أخذ من لبيد الأعصم ابن الأعصم اليهودي، وأخذوا القول بأن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقالوا بعد ذلك القرآن مخلوق. فالجعد جاء بأصول البدعة، وهذا زيدها ووسعها، كان له أنصار الجهم ابن صفوان عليه ما يستحق من ربه. ففكروا في الرب وقاسوا صفات الله على صفات المخلوق، ثم قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لله نكون قد مثلنا الله. إذن ما فيه أسماء ولا صفات، جاءت المعتزلة وقالوا لا، لله أسماء، الله سميع وبصير لكن ليس له سمع، كيف تأولوا، وبصير لكن لا يبصر، وعزيز لكن ليس له عزة، وكريم لكن ليس له كرم، وعالم لكن لا يعلم، استغفر الله. فهذه تأويلات المعتزلة هي مقاربة لتأويلات من الجهمية، هي في الحقيقة نفي الصفات مذهب الجهمية. وأما قولهم فأدخلوا لما وكيف، هذا كما سمعت من باب القياس الفاسد. قالوا مثلا لماذا هدى الله فلان، ولماذا لم يهدي فلانا، ولماذا لماذا يعذب فلانا ولا يعذب فلانا. هذه يعني الأسئلة الباطلة وجهوها إلى الله جل وعلا، وكأنهم يخاطبون إنسانا، سأل الله العافية. ولو قلت له الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى، لله يد قال كيف يد الله؟ هذه الأسئلة أيضا فاسدة، ما تسألها. ها؟ الله ينزل كما يشاء، ويد الله كيف شاء سبحانه وتعالى، نحن لا نعرف الكيفية، ولكن نؤمن بأن لله يدا تليق بجلاله وعظمته. انظر على عظمة الأصبع، قال السماوات والأرض على أصبع، ما تستطيع تقيس هذه الصفات على صفات مخلوق. ها؟ الماء والثرى على أصبع، الجبال على أصبع، يعني هذا شيء عظيم ما تستطيع تقيس أصلا. فما عليك إلا أن تؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل. تركوا الآثار، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا القياس الفاسد، وهكذا التأويلات الفاسدة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد، وقاسوا الدين على رأيهم، يعني ما هم متبعين لآثار النبي ولا الصحابة. قال فجاءوا بالكفر، يعني الذي يقول بخلق القرآن مثلا عند السلف كافر، لكن لا تكفر المعين، لكن كلامهم كفري، كلامهم كفري. وكذلك الذي ينفي أن المؤمنين يرون ربهم، وهكذا الذي يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فنعيم بن حماد يقول من قال إن الله ليس في السماء فهو كافر، وغيره. فيكون هذا التكفير عمومي لا خصوصي، من قاله من باب التنزيه وتأويل فلا يكفر، لكن الجهمية قد كفره أهل العلم لهذه الأمور وأمور أخرى أصلا، وكفروا الخلق أي من خالفهم، قالوا من لم يقول القرآن مخلوق أو لم يقل إن الله لا يرى في الآخرة، بل قال يرى في الآخرة فشبه الله وجسم الله فهو كافر عندهم. انظر عكسوا الأمور، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، أي لما تصوروا التمثيل حملهم على التعطيل، فكل معطل مجسم وممثل، من الآن فكل معطل قالوا جسم، لأنه جسم في فكره. أهل السنة بعيدين عن هذا كله، أهل السنة بعيدون عن هذا كله، فهم لا يقولون إن صفات الله مثل صفات المخلوق، ولا يعطلون الصفة، بل يثبتونها على ما يليق بجلال الله تعالى، فهدوا إلى سواء الصراط. قال رحمه الله تعالى وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، يعني ولا يورث، نعم، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، يعني ليست من الدين، هذه ليست من الإيمان. ها؟ وربما يعني عنده أمور أخرى نحن ما نفهمها كما فهم من سمعها من مقالاته أو من مقالات تلامذته. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، يعني كفروا الجهم بن صفوان لما عنده من مجموعة ضلالات وكفريات. طيب، فنقول القرآن مخلوق كما تقدم، والجهمي قال الإيمان أيضا المعرفة دون نطق باللسان، فالذي يقول فرعون مؤمن وموسى كافر لأن موسى ما فهم، أو يقول مثلا إبليس قد عرف الله لكنه كفر بإيش؟ بالعناد فقط، وإلا هو مؤمن من جهة وكافر بالعناد، فهذه المقالات مقالات كفرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد من القول والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من تمام الإيمان. الإمام أحمد كفر كما سمعت الجهم بن صفوان ومن كان على شاكلته، فمخالفاته كثيرة ومخالفات أتباعه كثيرة، أما جمهور المعتزلة المتأولة فلا يكفرون. الإمام أحمد ما كفر من كان يؤذيه كالأمير المأمون أمير المؤمنين، ولا كفر أيضا ابن أبي دؤاد لأنهم متأولة، مع أنهم كانوا يكفرونه. أما قوله ليس من أهل القبلة، يعني قد خرج وارتد، ليس من أهل الإسلام، حلال الدم هذا إلى الحاكم، والظاهر أنه قتل أيضا، قتله بعض الأمراء في ذلك الزمن رحمهم الله، فأدخلوا في الدين ما ليس منه، والله المستعان، وفتنوا المسلمين. قوله رحمه الله واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم به لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. طيب، قوله واستحلوا السيف، منهم أيضا مثل الخوارج، هم أول من خرجوا على المسلمين وقاتلهم علي ومن معه، لكن الجهمية أيضا استحلوا، والمعتزلة استحلوا بعض دماء المسلمين، من خالفهم فهو حلال الدم أيضا، كما قتل جماعة من العلماء في سجون المأمون الذي كان يقول بقول الجهمية والمعتزلة. وأما قوله تكلموا خالفوا من كان قبلهم، أي من العلماء والتابعين ومن قبلهم من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت لم يقل فيه بشيء من ذلك، لم يقل القرآن مخلوق، بل جاء عنه أنه كان يقول أبلغ كلام ربي، قال كلام ربي ما قال مخلوق ربي. طيب، والصحابة كانوا يقولون كلام الله ما كانوا يقولون مخلوق. فهؤلاء الذين دعوا الناس إلى القول وخلق القرآن ابتدعوا هذه المقالة. طيب، وقوله فنقول لهم كيف أنتم تدعون إلى مسألة لم يدعو إليها النبي، ولم يدعو إليها الصحابة، ولم يدعو إليها أئمة الإسلام، إذن ابتدعتم من الآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اتفق عليه، من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد. إذن هذه من أكبر الحجج. لو قال قائل ما كل شيء لابد أن يعرفه الرسول، نقول في باب الدين لابد، ما دين إلا ما شرع، أما في باب الدنيا نعم، صنع لك طائرة، صنع لك يعني سيارة، أمور دنيا ما فيش بأس. النبي ما قال من أحدث في حدثا مطلقا، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أما صناعات الدنيا فقد قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فبعض الناس يغالب. وقوله وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، احتمال أنه يعني أنهم قالوا الأعمال ليست من الإيمان، فعندهم لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، المرجئة عندهم أنت لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت تدخل الجنة بغير حساب، لأنك لو ارتكبت أكبر معصية ما تضر في إيمانك، ولو تركت الصلاة والصيام والزكاة ما ضر إيمانك، والمؤمن موعود بالجنة، هذا معنى. فكأنه أشار إلى أنهم أرادوا تعطيل المساجد من الصلاة، لأن عندهم الصلاة ليست من الإيمان، خاصة غلاة المرجئة من الجهمية وهكذا المعتزلة. وعلى كل حال الحمد لله جمهور المسلمين ما زالوا يحبون الصلاة ويحبون العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. دليل على أن الصلاة والحضور إلى المساجد عند المسلمين معظم، والحمد لله إلى اليوم وهم في خير، وسيبقى هذا إلى يوم القيامة بإذن الله، لكن سيقل أهل الطاعة وأهل الاستقامة. قال رحمه الله تعالى وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم أي في دينهم، واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. طيب، وأوهنوا الإسلام أي أضعفوه بهذه البدع، وهذا كلام صحيح، لأن الذي يبقى يدعو إلى البدع وإلى الضلالات يعني يخف دينه ودين من اتبعه، لأن المعاصي توهن الإيمان وتنقصه. طيب، وهكذا يبقى الناس مذبذبين لما يرون العالم متساهل في دينه وأشياء أخرى، طيب، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، احتمال أنهم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الذين كانوا يقولون الكفار يعني إذا عرفوا الله خلاص فهم مؤمنون، فمن عرف الله عند غلاة الجهمية مؤمن، فمعنى أنك لا يجوز لك أن تقاتله. نقول له كيف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل النصارى والصحابة، قاتلوا الكفار وتابعوهم إلى أقصى البلاد، إما الصحابة مخطئون ولا أنتم مخطئون، ولا شك أنكم أنتم المخطئون، أو يكون أنهم يقولون الجهاد ليس من الإيمان، الجهاد ليس من الإيمان، فمعنى هذا لا، ما فيش حاجة إلى مجاهدة المشركين لأنه ليس من الإيمان، وهذا ضلال بعيد. وعلى كل احتمال أنه أراد هذا، أنهم أيضا كما سمعت يقولون من عرف الله ليس بكافر. قال وعملوا في الفرقة أي بين المسلمين، فهم فرقوا، يقول أهل السنة السنة تجمع والبدعة تفرق، البدعة تفرق، لأنك لما تأتي بالبدعة أنا سأخالفك، أنا سني تبع السنة فالأهل البدع يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا وأيضا لما كان مثلا الخوارج ضدهم المرجئة الخوارج يكفرون بالمعصية، المرجئة يقولون لا، من ارتكب محرما ما يضر إيمانه، بل هو مؤمن كإيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان الأنبياء، فاختلفوا. هذه تدل على الفرقة. وهكذا المعتزلة خالفتهم الأشاعرة، وهكذا خالفهم أهل السنة، خالفهم كثير من الناس، فالبدع هي التي تفرق. خالفوا الآثار، الآثار هي الأحاديث النبوية وآثار الصحابة التي هي الحق والصواب، وتكلموا بالمنسوخ، يعني ربما يستدلون بأحاديث منسوخة أو بآيات منسوخة في غير موضعها والمتشابه قد يكون أيضا من بعضه منسوخ، بعضه منسوخ فيستدلون به. قال الله تعالى عن هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما هؤلاء فهم يفرحون بالمتشابه ويستدلون به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم أي ابتعدوا عن طريقتهم وعن متابعتهم ولا تتبعوهم، فاحذر هؤلاء أيضا، هذا من النفاق. فالمنافقون والعياذ بالله وعلماء السوء يتتبعون ما تشابه منه، مثلا بعضهم يجعل فناظرة بما يرجع المرسلون، قال إذن الآية هذه تفسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا ما فيه حتى متشابه في الحقيقة، لكن انظر كيف جعل هذه الآية كأنها مفسرة، هذه الآية ناظرة بما يرجع المرسلون، أصلا من سياق الكلام أنها منتظرة، يعني أن الرسول سيرجع إليها، وتعدى الفعل أيضا ناظرة بما يرجع بالباء، وذاك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة متعدي بإلى، وأضيف النظر إلى الوجه والوجه فيه العينان، لكن أهل البدع من يفهمهم؟ ما يفهمون أصلا. وقالوا ليس هناك عذاب قبر، هذه بدعة قديمة المر من المعتزلة وغيرهم في زعمهم أنه لا نص في القرآن، والحقيقة أن هناك نصوص في القرآن، وإن كانت ليست يعني ظاهرة المعنى جدا، لكن فيها معنى واضح قليلا، مثل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال بعضهم: إنما تعرض النار عليهم، ما أدري كيف، سبحان الله، عرضا، أما أنهم يعذبون في قبورهم فلا. وإيش الفائدة مثل هذا الكلام؟ نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن يفتح له بابا إلى الجنة فيعرض عليه مقعده من الجنة أو النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فالعبد يعرض عليه مقعده ليزداد إيمان، ليزداد فرحا إن كان من أهل الجنة، ويعرض عليه مقعده من النار، فيزداد حسرة وحزنا إن كان من أهل النار. والحديث البخاري بهذا المعنى. حديث الآخر حديث البراء يأتيه من ريحها وريحانها، ويفرش من الجنة، يفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة إلى غير ذلك. قولهم أيضا، وأهل السنة متفقون على أن عذاب القبر حق، اليهود يؤمنون بذلك وهم اليهود. عائشة كانت تأتيها امرأة من اليهود فتقول: يا عائشة عاذك الله من عذاب القبر، اسألها شيئا من المال. كلما جاءت قالت: عاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فما أنعمت بها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: نعم، تعوذوا بالله من عذاب القبر. يشغلون عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، إلى غير ذلك من الأدلة هي متواترة في عذاب القبر ونعيم القبر. قولوا: ولا حوضا، يعني هؤلاء أيضا من الخوارج والمعتزلة وانجرى مجراهم. قالوا: لا حوض للنبي صلى الله عليه وسلم محمد. ما دليلهم على هذا النفي؟ قالوا: مش مذكور في القرآن، مع أن هناك إشارة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. فسر النبي هذه الآية بالكوثر بأنه نهر من الجنة يصب في الحوض، يصب في الحوض، وحوضه أوسع من كما بين مكة وأيليا، أو كما بين صنعاء ومكة مسيرة شهر، وعرضه مسيرة الشهر. والحمد لله أهل السنة يؤمنون بذلك. ولا شفاعة، أي في خروج الموحدين من النار. هذا قول الخوارج وقول المعتزلة ومن جرى مجراهم، فنفوا الشفاعة وهو خروج الموحدين من النار. والأدلة المتكاثرة على أن المؤمنين يخرجون من النار، من دخل بسبب كبيرة من الكبائر فسيخرج من النار، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما قوله والجنة والنار لم يخلقا، أيضا هذا قول المعتزلة والجهمية، وقولهم باطل. الأدلة على ذلك متكاثرة، مثل أن قال للجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وحديث أذن الله للنار بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من ريح جهنم نفسها. وأحاديث متكاثرة متواترة في أن الجنة والنار مخلوقتان. النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة ورأى في الجنة قصرا لعمر، وقصرا لمن؟ لخديجة، وقصرا له عليه الصلاة والسلام كالربابة البيضاء، وأشياء كثيرة. لو قالوا إن هذا إسراف نقول لهم: كذبتم، ما في إسراف، فيه مصالح. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، في مصلحة. انظر كيف تجد من الراحة في رمضان ما لا تجده في غير رمضان. وكما سمعت ينعم أهل القبور وأرواح المؤمنين، أرواح الشهداء في الجنة لأجواف طير تسير حيث شاءت في الجنة، كيف يقال إن هذا ما فيها مصالح؟ وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم، كما تقدم لكم التفصيل في باب التكفير. طيب، التكفير لا تتعجل به، لأن جمهور أهل البدع ما يكفرون، لكن من أنكر أشياء معلوم من الدين بالضرورة بدون تأويل بدون ومقالته كفرية هذا يكفر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.